بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله في قول الله عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فالله عز وجل فضل بني آدم وقال عن صالحهم وصفوتهم: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. وقال لموسى صلى الله عليه وسلم: واصطنعتك لنفسي. واتخذ منهم الخليلين، يعني اتخذ من الرسل الخليلين، طبعا إبراهيم ومحمدا صلى الله عليه وسلم. والخلة أعلى درجات المحبة. وقد جاء في بعض الآثار يقول الله تعالى: ابن آدم، خلقتك لنفسي وخلقت كل شيء لك، فبحقي عليك لا تشتغل بما خلقته لك عما خلقتك له. فالله عز وجل خلق لنا ما في الأرض جميعا وسخره، فلا ينبغي أن ننشغل به، وإنما ننشغل عما خلقنا له وهو العبادة. وفي أثر آخر يقول تعالى: ابن آدم، خلقتك لنفسي فلا تلعب، يعني لا تضيع وقتك فيما لا ينفع، وتكفلت برزقك فلا تتعب، ورزقك مكفول، ابن آدم اطلبني تجدني. يعني هي نفسها قال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني استجب لكم، اطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، نعم، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء، نعم، الله هو الحبيب ولا يحب لذاته إلا الله. فالله سبحانه خلق عباده له، خلق عباده ليعبدوه، ولهذا اشترى منهم أنفسهم، وهذا عقد لم يعقده مع خلق غيرهم فيما أخبر به على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ليسلموا إليه النفوس التي خلقها له. سبحان الله، ما في أبدا ما قال الله للملائكة: إن الله اشترى من الملائكة أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون، ولا قالها للجن ولا قالها لشيء، بل قالها لعباده. فيا إخوة، الله عز وجل يشتري منكم ما ملككم إياه، يشتري منكم النعمة التي أعطاها لكم، فهو صاحب النعمة وهو الذي يشتري وهو الذي يجاهد الجنة بها. سبحان الله، هذا عقد رابح جدا، هذا عقد رابح جدا. فلا ندري كيف يكون الإنسان يرى عقدا رابحا وكسبا عظيما سهلا ثم يتركه. هل ممكن أن يكون الإنسان في سوق ويرى سلعة عظيمة جدا جيدة جدا وثمنها رخيص جدا وفي يده وفي متناوله، بل ربما يأخذها ويأخذ عليها أيضا ثم يتركه؟ لا يفعل ذلك إلا غافل أو جاهل. فلماذا لا نبيع أنفسنا لله؟ قال: هذا عقد لم يعقده مع خلق غيرهم. سبحان الله، وهذا الشراء كما قال ابن القيم: وهذا الشراء دليل على أنها محبوبة له. إذن هو إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، إذن هو سبحانه يحب هذا الشراء ويحب أنفسهم ويحب أموالهم التي هو وهبها لهم، يحب أن يبيعوها له، مرضية لديه. وقدر السلعة يعرف بجلالة قدر مشتريها، فمن المشتري؟ إنه الله العظيم. وبمقدار ثمنها، إذا كان ثمنها عظيما غاليا فهي سلعة غالية، فإذا كان ثمنها جنة عرضها كعرض السماوات والأرض، الله أكبر. هذا إذا جهل قدرها في نفسها، فإذا عرف قدر السلعة وعرف مشتريها سبحانه وعرف الثمن المبذول فيها وهي الجنة، علم شأنها ومرتبتها في الوجود. فالسلعة أنت نفسك، والمشتري هو الله، والثمن جنته، والنظر إلى وجهه، وسماع كلامه في دار الأمن والسلام. الله أكبر، يا لها من صفقة عظيمة جدا. والله سبحانه لا يصطفي لنفسه إلا أعز الأشياء وأشرفها وأعظمها قيمة. وإذا كان قد اختار العبد لنفسه، إذا كان الله قد اختار العبد لنفسه وارتضاه لمعرفته ومحبته وأراد منه أن يتعرف إلى الله وأن يحب الله عز وجل فيتعبد، وبنى له دارا في جواره وقربه وهي الجنة لا سيما الفردوس، وجعل ملائكته الذين هم رسلا الذين هم رسل، وجعل ملائكته خدمه يسعون في مصالحه في يقظته ومنامه وحياته وموته، سبحان الله. ثم إن العبد أبقى عن سيده ومالكه معرضا عن رضاه، هذا عبد غافل، هذا عبد جاهل، نسأل الله العفو والعافية. والله إن الأمور عظيمة ولكن البصائر غائبة. قال: ثم إن العبد أبقى عن سيده ومالكه معرضا عن رضاه، ثم لم يكفيه ذلك حتى خامر عليه وصالح عدوه، يعني كذلك هو لم يقبل الصفقة وبعد عن الله عز وجل واتفق مع عدوه وهو الشيطان، والشيطان عدو الرحمن والشيطان عدو الإنسان، ومع ذلك هو عدونا وتسبب في نزول أبينا من الجنة، وهو يوسوس لنا ويدلنا على كل شر، ثم بعد ذلك نتصالح معه. قال: وصالح عدوه ووالاه من دونه وصار من جنده مؤثرا لمرضاته، أي لمرضات الشيطان، على مرضات وليه ومالكه، فقد باع نفسه التي اشتراها منه إلهه ومالكه، وجعل ثمنها جنته والنظر إلى وجهه من عدو. سبحان الله، سبحان الله. يا الصفقة العظيمة هذه، انك تبيع نفسك لله وتكسب الجنة، تذهب تبيعها للشيطان وتبوء بالخسران والنار. قال: من عدوه وأبغض خلقه إليه، واستبدل غضبه برضاه ولعنته برحمته ومحبته. فهنا ماذا؟ سيبوء بغضب الله بدلا من أن يفوز برضاه، سيبوء بلعنة الله بدلا من أن يربح رحمته ومحبته. فأي مقت خلى هذا المخدوع عن نفسه، لم يتعرض له من ربه، سبحان الله. لأن العبد الذي يغفل عن هذه الصفقة ويذهب إلى الشيطان هو في الحقيقة مقت من الله عليه. قال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. الناس لا تتأمل هذه الآيات، علينا أن نتأملها أيها الشباب، نتأمل هذه الآيات، نبتعد عن ربنا عز وجل وعن فوزنا وربحنا وننطلق إلى خسارتنا، نتخذ الشيطان وذريته أولياء من دون الله وهم أعداؤنا، أعداؤنا من القديم، أعداؤنا من أيام أبينا، بئس للظالمين بدلا. قال ابن القيم: فتأمل ما تحت هذه المعاتبة، أفتتخذونه وذريته أولياء من دونه، فتأمل ما تحت هذه المعاتبة وما في طي هذا الخطاب من سوء هذا العبد وما تعرض له من المقت والخزي والهوان. نعم، خلاص هو باع نفسه للشيطان، فلابد أن يبوء بالمقت والخزي والهوان، ومن استعطاف ربه واستعتابه ودعائه إياه إلى العود إلى وليه ومولاه الحق الذي هو أولى به. فالعبد إذا أفاق بعد خسران الصفقة هذه، إذا أفاق ولا يزال على قيد الحياة، إذا أفاق فإنه عندئذ ينبغي عليه الذل والاستعطاف واستعتاب الله، يعني الاعتراف بالذنب وكثرة الدعاء إلى الله أن يعود إليه، أن يعود إلى وليه ومولاه الحق الذي هو أولى به. فإذا عاد إليه وتاب إليه فهو بمثابة من أسر له العدو محبوبا له واستولوا عليه وحالوا بينه وبينه، فهرب منهم ذلك المحبوب وجاء إلى محبه اختيارا وطوعا. يعني سبحان الله، تصوير رائع جدا من ابن القيم رحمه الله. أما الإنسان إذا لم يتخذ هذه الصفقة الرابحة العظيمة وتولى الشيطان وذهب إلى عدو الله عز وجل وصار من العصاة، ثم إذا أفاق وتاب إلى الله ورجع إلى الله، فمثله أو فمثله مثل الشخص الأسير الحبيب لنا، نتمنى أن يطلق أسره، فإذا هو قد هرب من عدوه وجاءنا، أي فرحة له وأي فرحة لنا. فلذا فرح الله عز وجل بتوبة عبده. قال: فهرب منهم ذلك المحبوب وجاء إلى محبه اختيارا وطوعا، حتى توسد عتبة بابه، فخرج المحب من بيته فوجد محبوبه متوسدا عتبة بابه، واضعا خده وذقنه عليها، فكيف يكون فرحة ربه؟ ولله المثل الأعلى. يعني الإنسان فينا إذا كان مثلا ابنه أو حبيبه قد أسر، ثم بفضل الله هذا الحبيب قد هرب من أسره وجاءنا، كيف تكون فرحتنا؟ فكذلك ولله المثل الأعلى فرح الرب عز وجل بتوبة عبده، فهذا الفرح الإلهي العظيم. ويكفي في هذا المثل الذي ضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن فتح الله عين قلبه فأبصر ما في طيه وما في ضمنه، وعلم أنه ليس كلاما مجازا ولا مبالغة ولا تخييلا، لا لا، بل كلامه معصوم. يعني هذا الكلام ليس يعني كلام هكذا، إنما هو كلام حق، كلام صدق، كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم، معصوم في منطقه، يعني في كلامه وعلمه وقصده وعمله، كل كلمة منه في موضعها ومنزلتها ومقرها، لا يتعدى بها عنه ولا يقصر بها صلى الله عليه وسلم. يا أخوان، هذا كلام جاء من الصادق المصدوق، هذا مثل عظيم ينبغي أن نحاول في حياتنا أن نحقق الفرح الإلهي، فإن حققنا الفرح الإلهي فزنا ورب الكعبة. قال ابن القيم رحمه الله: والذي يزيد هذا المعنى تقريرا أن محبة الرب لعبده سبقت محبة العبد له سبحانه، فالله عز وجل سبقت محبته، وهذا كرم فضل منه، فإنه لولا محبة الله له لما جعل محبته في قلبه. فالإنسان فينا الذي يحب الله فليعلم أن الله سبقه بالمحبة، وهو الذي وضع محبته في قلب العبد، فلما أحبه لما يعني لما الله عز وجل أحب العبد ألهمه حبه، وفق العبد ليحب الله وآثره به، فلما أحبه العبد جازاه على تلك المحبة محبة أعظم منه. سبحانك يا رب، سبحانك يا رب. هو الله، هو الذي هو أصلا هو الذي يحب العبد، ثم هو سبحانه الذي يتكرم ويمن بفضله ويضع محبة الرب في قلب العبد، ثم يقبل هذه المحبة من العبد ويسيب عليها. الله أكبر، الله أكبر. فإنه من تقرب إليه شبرا تقرب إليه ذراعا، ومن تقرب إليه ذراعا تقرب إليه باعا، ومن آتاه مشيا أتاه سبحانه، أتاه هرولة. وهذا دليل على أن محبة الله لعبده الذي يحبه فوق محبة العبد له. إذا الواحد منا يحب الله فالله يحب أضعافا مضاعفة، فإذا كان محمد صلى الله عليه وسلم يحب الله تبارك وتعالى فالله يحبه أضعافا مضاعفة، وكل واحد يحب الله فالله يحبه أضعافا مضاعفة. فإذا تعرض هذا المحبوب لمساخط حبيبه فهو بمنزلة المحبوب الذي فر من محبه وآثر غيره عليه. فالعبد إذا تسبب في سخط الله عز وجل فهو مثل المحبوب الذي يفر من الذي يحبه ويكرمه، وهو كذلك عندما يفر آثر غير الله على الله، فإذا عاوده وأقبل إليه وتخلى عن غيره، إذا هذا العبد رجع إلى الحبيب وابتعد عن العدو، فكيف لا يفرح به محبة محبه، كيف لا يفرح به محبه وهو الله أعظم فرح وأكمله، كيف يفرح به أعظم فرح وأكمله. الشاهد أقوى شاهد تؤيده الفطرة والعقل، فلو لم يخبر الصادق المصدوق بما أخبر به من هذا الأمر العظيم لكان في الفطرة والعقل ما يشهد به. يعني ابن القيم يقول لو حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر بهذا الحديث ينبغي أن نتصور هذا الحديث لما نراه من نعم الله ومنه وكرمه سبحانه عز وجل. الفطرة تشهد بهذا والعقل يشهد بهذا. الفطرة: ربنا خلقني مكرما ومفضلا، كان ممكن أكون فأرا، كان ممكن أكون صرصارا، كان ممكن أكون قطة، لا إله إلا الله، كان ممكن أكون ترابا يدوسوني بالأقدام، كان ممكن أكون عذرة أو بولا. خلقني إنسانا وكرمني ورفعني. فالفطرة تقول إن الله يحبنا، الله يحبنا يا أخواننا، الله يحبنا يا أخوان، الله يحبنا يا أخواننا، لابد أن نحبه. فإذا انضافت للشريعة المنزلة إلى الفطرة المكملة إلى العقل الصحيح المنير، فذلك الذي لا غاية له بعده. لو صلحت الفطرة مع هذه الشريعة العظيمة جدا مع صراحة العقل، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فأبدع ابن القيم رحمه الله في الكلام على الفرح الإلهي والكلام على بيان الصفقة العظيمة، وصار الإنسان هنا يتأكد أن الله يحبه، فليحافظ على هذا الحب ولا يضيع هذا الحب. قال فصل: ومتى أراد العبد شاهد هذا من نفسه. لو الإنسان يريد يتأكد، مع أن لا حاجة والله، فلينظر إلى الفرحة التي يجدها بعد التوبة النصوح. الإنسان فينا ما بيرتكب ذنوب، وكلنا مذنبون خطاؤون، ثم إذا الواحد فينا وفق للتوبة يجد في نفسه وفي قلبه فرحة عظيمة جدا. قال: فلينظر إلى الفرحة التي يجدها بعد التوبة النصوح، والسرور واللذة التي تحصل له، والجزاء من جنس العمل. فالله أكبر. فإذا كان الإنسان يفرح فالله يفرح. فلما تاب إلى الله ففرح الله بتوبته، أعقبه فرحا عظيما. وهنا دقيقة قل من يتفطن لها. قال هنا شئب، وكم هي الدقائق، يعني اللطائف والنكت العظيمة التي يلتفت إلى ابن القيم ونحن لا نلتفت. قال: قل من يتفطن لها إلا فقيه في هذا الشأن. وأنت والله يا ابن القيم نعم الفقيه، وهي أن كل تائب لابد له في أول توبته من عصرة، ومن عصرة وضغطة في قلبه من هم أو غم أو ضيق أو حزن. الإنسان فينا إذا ارتكب ذنبا هو يشعر، إذا كان فيه خير يشعر بألم، ضيق في صدره، هم شديد جدا، كيف فعلت هذا، كيف أذنبت في جنابي في حق الله عز وجل وفي جنب الله تبارك وتعالى، يحدث له حزن، وهذا هو بداية الندم، والندم هو التوبة. ولو لم يكن إلا تألمه بفراق محبوبه فلينضغط لذلك وينعصر قلبه ويضيق صدره. إذا كان هذا يغضب ربه، فينبغي للعبد أنه يشعر أنه طالما اتجه إلى عدو الله واتجه إلى المعصية أو البدعة، فإنه قد بعد عن الله عز وجل، وهذا شيء لابد أن يصيبه بألم وحزن شديد. ولو لم يكن إلا تألمه بفراق محبوبه فينضغط لذلك وينعصر قلبه ويضيق صدره. فأكثر الخلق رجعوا من التوبة ونكسوا على رؤوسهم لأجل هذه المحنة. سبحان الله. فبعض الناس قد ينتكس حاله بعد التوبة ويرجع مرة أخرى العدو، وبعض الناس بعد التوبة يشعر بذل عظيم لله عز وجل فيفوز فوزا عظيما. والعارف الموفق يعلم أن الفرحة والسرور واللذة الحاصلة عقيب التوبة تكون على قدر هذه العصرة. بعد الألم والحزن يشعر الإنسان بانفراج وفرحة في قلبه إذا تاب فعلا توبة النصوح وابتعد فعلا عما يغضب الله. فكلما كانت أقوى وأشد كانت الفرحة واللذة أكمل وأتم. ولذلك أسباب عديدة، أسباب عديدة، هنا ابن القيم سيتكلم عن أسباب هذا الفرح والانفراج والانشراح الذي يحدث في صدره بعد التوبة. قال: منها أن هذه العصرة والقبضة دليل على حياة قلبه، طالما قلبه حزن يبقى لسه حي لم يموت، دليل على حياة قلبه وقوة استعداده. ولو كان قلبه ميتا واستعداده ضعيفا لم يحصل له ذلك. نعم. فالندم إخواننا، الندم على الذنب هذا يدل على حياة القلب، قاعدة الندم على الذنب دليل على حياة القلب. وأيضا فإن الشيطان لص الإيمان، الشيطان يحاول يسرق إيمانك، واللص إنما يقصد المكان المعمور، وأما المكان الخرب أو المكان الخراب الذي لا يرجو أن يظفر منه بشيء فلا يقصده. فإذا قويت المعارضات الشيطانية والعصرة دل على أن في قلبه من الخير ما يشتد حرص الشيطان على نزعه منه. كون الشيطان يأتيك ويحاول يوسوس لك معناه أنه يريد يسرق، وإذا أنت قلبك فيه غنى، فيه ثروة عظيمة في القلب، الشيطان يحاول سرقة الثروة من القلب، وأعظم ثروة هي الإيمان. وأيضا فإن قوة المعارض والمضاد تدل على قوة معارضه وضده، طالما أنك بتعارض الشيطان فأنت قوي تتخذ عدوا تقاتله، ومثل هذا إما أن يكون رأسا في الخير أو رأسا في الشر. فالشخص الذي عنده قوة إما أن يكون رأسا في الخير وإما أن يكون رأسا في الشر يعارض قوى الإيمان. فإن النفوس الأبية القوية إن كانت خيرة رأست في الخير، وإن كانت شريرة رأست في الشر. فهنا السؤال، هل نفس أبي بكر قوية؟ نعم، أقوى النفوس بعد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هل نفس أبي جهل قوية؟ نعم، لأنه كان رأسا في الشر، فهو نفسه قوية على الشر، وكذلك أبي لهب، وقبلهما فرعون وهامان والشيطان. وأيضا فإن بحسب موافقته لهذا العارض وصبره عليه يثمر له ذلك من اليقين والثبات والعزم ما يوجب زيادة انشراحه وطمأنينته. الإنسان على قدر قوته على قدر قوته في معارضة الشيطان، فإن هذا يجعل صدره ينشرح ويطمئن قلبه. وأيضا فإنه كلما عظم المطلوب كثرت العوارض والموانع دونه، والمطلوب العظيم الجنة، فلذا حفت بالمكاره. هذه سنة الله في الخلق، فانظر إلى الجنة وعظمها، وإلى الموانع والقواطع التي حالت دونها، حتى أوجبت أن ذهب من كل 1000 رجل واحد إليها. الله أكبر، من كل 1000 رجل ينجو واحد يدخل الجنة والباقي في النار. وانظر إلى محبة الله والانقطاع إليه والإنابة إليه والتبتل إليه وحده والأنس به واتخاذه وليا ووكيلا وكافيا وحسيبا. فالله هو الولي وهو الوكيل وهو الحسيب. هل يكتسب العبد شيئا أشرف منه؟ لا والله. وانظر إلى القواطع والموانع الحائلة دونه، حتى قد تعلق كل قوم بما تعلقوا به دونه، القواطع والشهوات والدنيا والشبهات، والطالبون له منهم منه الطالبون له منهم الواقف ما عمله والواقف ما علمه. لأن الناس إما الناس الصالحون يعني إما عابد، وهذا واقف مع العمل، وإما عالم، هذا واقف مع العلم، والواقف مع حاله، وهذا طبعا يعني هو المحب لله عز وجل، والواقف مع ذوقه وجمعيته وحظه من ربه، والمطلوب منهم وراء ذلك كله. تمام. طيب قال والمقصود أن هذا الأمر الحاصل بالتوبة وهو الانشراح والفرح لما كان من أجل الأمور وأعظمها نصبت عليه المعارضات والمحن البلاءات كلها، ليتميز الصادق من الكاذب، وتقع الفتنة ويحصل الابتلاء، ويتميز من يصلح ممن لا يصلح. قال تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لا بد من الفتن والبلاء. وقال ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولكن إذا صبر على هذه العصرة هي الألم والحزن بسبب البعد عن الله قليلا أفضت به إلى رياض الأنس وجنات الانشراح، نعم، وهو الفرح بالتوبة. وإن لم يصبر لها انقلب على وجهه، والله الموفق، لا إله غيره ولا رب سواه. بارك الله فيكم، هذا درس عظيم جدا، رحمكم الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله في قول الله عز وجل ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فالله عز وجل فضل بني آدم وقال عن صالحيهم وصفوتهم: إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. وقال لموسى صلى الله عليه وسلم: واصطنعتك لنفسي. واتخذ منهم الخليلين، يعني اتخذ من الرسل الخليلين، طبعا إبراهيم ومحمدا صلى الله عليه وسلم. والخلة أعلى درجات المحبة. وقد جاء في بعض الآثار يقول الله تعالى: ابن آدم، خلقتك لنفسي وخلقت كل شيء لك، فبحقي عليك لا تشتغل بما خلقته لك عما خلقتك له. فالله جل خلق لنا ما في الأرض جميعا وسخره، فلا ينبغي أن ننشغل به، وإنما ننشغل عما خلقنا له وهو العبادة. وفي أثر آخر يقول تعالى: ابن آدم، خلقتك لنفسي فلا تلعب، يعني لا تضيع وقتك فيما لا ينفع، وتكفلت برزقك فلا تتعب، ورزقك مكفول، ابن آدم اطلبني تجدني. يعني هي نفسها قال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني استجب لكم، اطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، نعم، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء، نعم، الله هو الحبيب ولا يحب لذاته إلا الله. فالله سبحانه خلق عباده له، خلق عباده ليعبدوه، ولهذا اشترى منهم أنفسهم، وهذا عقد لم يعقده مع خلق غيرهم فيما أخبر به على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ليسلموا إليه النفوس التي خلقها له. سبحان الله، ما في أبدا ما قال الله للملائكة: إن الله اشترى من الملائكة أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون، ولا قالها للجن ولا قالها لشيء، بل قالها لعباده. فيا إخوة، الله عز وجل يشتري منكم ما ملككم إياه، يشتري منكم النعمة التي أعطاها لكم، فهو صاحب النعمة وهو الذي يشتري وهو الذي يجازي الجنة بها. سبحان الله، هذا عقد رابح جدا، هذا عقد رابح جدا. فلا ندري كيف يكون الإنسان يرى عقدا رابحا وكسبا عظيما سهلا ثم يتركه. هل ممكن أن يكون الإنسان في سوق ويرى سلعة عظيمة جدا، جيدة جدا، وثمنها رخيص جدا، وفي يده وفي متناوله، بل ربما يأخذها ويأخذ عليها أيضا ثم يتركه؟ لا يفعل ذلك إلا غافل أو جاهل. فلماذا لا نبيع أنفسنا لله؟ قال: هذا عقد لم يعقده مع خلق غيرهم. سبحان الله، وهذا الشراء كما قال ابن القيم: وهذا الشراء دليل على أنها محبوبة له. إذن هو إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، إذن هو سبحانه يحب هذا الشراء، ويحب أنفسهم ويحب أموالهم التي هو وهبها لهم، يحب أن يبيعوها له، مرضية لديه. وقدر السلعة يعرف بجلالة قدر مشتريها، فمن المشتري؟ إنه الله العظيم. وبمقدار ثمنها، إذا كان ثمنها عظيما غاليا فهي سلعة غالية، فإذا كان ثمنها جنة عرضها كعرض السماوات والأرض، الله أكبر. هذا إذا جهل قدرها في نفسها، فإذا عرف قدر السلعة وعرف مشتريها سبحانه وعرف الثمن المبذول فيها وهي الجنة، علم شأنها ومرتبتها في الوجود. فالسلعة أنت نفسك، والمشتري هو الله، والثمن جنته، والنظر إلى وجهه، وسماع كلامه في دار الأمن والسلام. الله أكبر، يا لها من صفقة عظيمة جدا. والله سبحانه لا يصطفي لنفسه إلا أعز الأشياء وأشرفها وأعظمها قيمة. وإذا كان قد اختار العبد لنفسه، إذا كان الله قد اختار العبد لنفسه وارتضاه لمعرفته ومحبته، وأراد منه أن يتعرف إلى الله وأن يحب الله عز وجل فيتعبد، وبنى له دارا في جواره وقربه وهي الجنة لا سيما الفردوس، وجعل ملائكته الذين هم رسلا الذين هم رسل، وجعل ملائكته خدمه يسعون في مصالحه في يقظته ومنامه وحياته وموته. سبحان الله. ثم إن العبد أبق عن سيده ومالكه معرضا عن رضاه. هذا عبد غافل، هذا عبد جاهل، نسأل الله العفو والعافية. والله إن الأمور عظيمة ولكن البصائر غائبة. قال ثم إن العبد أبق عن سيده ومالكه معرضا عن رضاه، ثم لم يكفيه ذلك حتى خامر عليه وصالح عدوه. يعني كذلك هو لم يقبل الصفقة وبعد عن الله عز وجل واتفق مع عدوه وهو الشيطان، والشيطان عدو الرحمن، والشيطان عدو الإنسان، ومع ذلك هو عدونا وتسبب في نزول أبينا من الجنة، وهو يوسوس لنا ويدلنا على كل شر، ثم بعد ذلك نتصالح معه. قال وصالح عدوه ووالاه من دونه وصار من جنده مؤثرا لمرضاته، أي لمرضات الشيطان، على مرضات وليه ومالكه. فقد باع نفسه، فقد باع نفسه التي اشتراها منه إلهه ومالكه، وجعل ثمنها جنته والنظر إلى وجهه من عدو. سبحان الله، سبحان الله. يا الصفقة العظيمة هذه، انك تبيع نفسك لله وتكسب الجنة، تذهب تبيعها للشيطان وتبوء بالخسران والنار. قال من عدوه وأبغض خلقه إليه، واستبدل غضبه برضاه ولعنته برحمته ومحبته. فهنا ماذا؟ سيبوء بغضب الله بدلا من أن يفوز برضاه، سيبوء بلعنة الله بدلا من أن يربح رحمته ومحبته. فأي مقت خلى هذا المخدوع عن نفسه، لم يتعرض له من ربه. سبحان الله. لأن العبد الذي يغفل عن هذه الصفقة ويذهب إلى الشيطان هو في الحقيقة مقت من الله عليه. قال تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. الناس لا تتأمل هذه الآيات، علينا أن نتأملها أيها الشباب، نتأمل هذه الآيات، نبتعد عن ربنا عز وجل وعن فوزنا وربحنا وننطلق إلى خسارتنا، نتخذ الشيطان وذريته أولياء من دون الله وهم أعداؤنا، أعداؤنا من القديم، أعداؤنا من أيام أبينا، بئس للظالمين بدلا. قال ابن القيم فتأمل ما تحت هذه المعاتبة، أفتتخذونه وذريته أولياء من دونه. فتأمل ما تحت هذه المعاتبة وما في طي هذا الخطاب من سوء هذا العبد وما تعرض له من المقت والخزي والهوان. نعم خلاص، هو باع نفسه للشيطان، فلابد أن يبوء بالمقت والخزي والهوان. ومن استعطاف ربه واستعتابه ودعائه إياه إلى العود إلى وليه ومولاه الحق الذي هو أولى به. فالعبد إذا أفاق بعد خسران الصفقة هذه، إذا أفاق ولا يزال على قيد الحياة، إذا أفاق فإنه عندئذ ينبغي عليه الذل والاستعطاف واستعتاب الله، يعني الاعتراف بالذنب وكثرة الدعاء إلى الله أن يعود إليه، أن يعود إلى وليه ومولاه الحق الذي هو أولى به. فإذا عاد إليه وتاب إليه فهو بمثابة من أسر له العدو محبوبا له واستولوا عليه وحالوا بينه وبينه، فهرب منهم ذلك المحبوب وجاء إلى محبه اختيارا وطوعا. يعني سبحان الله، تصوير رائع جدا من ابن القيم رحمه الله. أما الإنسان إذا لم يتخذ هذه الصفقة الرابحة العظيمة وتولى الشيطان وذهب إلى عدو الله عز وجل وصار من العصاة، ثم إذا أفاق وتاب إلى الله ورجع إلى الله، فمثله أو فمثله مثل الشخص الأسير الحبيب لنا، نتمنى أن يطلق أسره، فإذا هو قد هرب من عدوه وجاءنا، أي فرحة له وأي فرحة لنا. فلذا فرح الله عز وجل بتوبة عبده. قال فهرب منهم ذلك المحبوب وجاء إلى محبه اختيارا وطوعا حتى توسد عتبة بابه، فخرج المحب من بيته فوجد محبوبه متوسدا عتبة بابه واضعا خده وذقنه عليها، فكيف يكون فرحة ربه؟ ولله المثل الأعلى. يعني الإنسان فينا إذا كان مثلا ابنه أو حبيبه قد أسر، ثم بفضل الله هذا الحبيب قد هرب من أسره وجاءنا، كيف تكون فرحتنا؟ فكذلك ولله المثل الأعلى فرح الرب عز وجل بتوبة عبده، فهذا الفرح الإلهي العظيم. ويكفي في هذا المثل الذي ضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن فتح الله عين قلبه فأبصر ما في طيه وما في ضمنه، وعلم أنه ليس كلاما مجازا ولا مبالغة ولا تخييلا، لا لا، بل كلامه معصوم. يعني هذا الكلام ليس يعني كلام هكذا، إنما هو كلام حق، كلام صدق، كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم، معصوم في منطقه، يعني في كلامه وعلمه وقصده وعمله، كل كلمة منه في موضعها ومنزلتها ومقرها لا يتعدى بها عنه ولا يقصر بها صلى الله عليه وسلم. يا أخوان، هذا كلام جاء من الصادق المصدوق، هذا مثل عظيم ينبغي أن نحاول في حياتنا أن نحقق الفرح الإلهي، فإن حققنا الفرح الإلهي فزنا ورب الكعبة. قال ابن القيم رحمه الله: والذي يزيد هذا المعنى تقريرا أن محبة الرب لعبده سبقت محبة العبد له سبحانه، فالله عز وجل سبقت محبته، وهذا كرم فضل منه، فإنه لولا محبة الله له لما جعل محبته في قلبه. فالإنسان فينا الذي يحب الله فليعلم أن الله سبقه بالمحبة، وهو الذي وضع محبته في قلب العبد، فلما أحبه لما الله عز وجل أحب العبد ألهمه حبه، وفق العبد ليحب الله وآثره به، فلما أحبه العبد جازاه على تلك المحبة محبة أعظم منه. سبحانك يا رب، سبحانك يا رب. هو الله هو الذي هو أصلا هو الذي يحب العبد، ثم هو سبحانه الذي يتكرم ويمن بفضله ويضع محبة الرب في قلب العبد، ثم يقبل هذه المحبة من العبد ويسيب عليها. الله أكبر، الله أكبر. فإنه من تقرب إليه شبرا تقرب إليه ذراعا، ومن تقرب إليه ذراعا تقرب إليه باعا، ومن آتاه مشيا أتاه سبحانه، أتاه هرولة. وهذا دليل على أن محبة الله لعبده الذي يحبه فوق محبة العبد له. إذا الواحد منا يحب الله فالله يحب أضعافا مضاعفة، فإذا كان محمد صلى الله عليه وسلم يحب الله تبارك وتعالى فالله يحبه أضعافا مضاعفة، وكل واحد يحب الله فالله يحبه أضعافا مضاعفة. فإذا تعرض هذا المحبوب لمساخط حبيبه فهو بمنزلة المحبوب الذي فر من محبه وآثر غيره عليه. فالعبد إذا تسبب في سخط الله عز وجل فهو مثل المحبوب الذي يفر من الذي يحبه ويكرمه، وهو كذلك عندما يفر آثر غير الله على الله، فإذا عاوده وأقبل إليه وتخلى عن غيره، إذا هذا العبد رجع إلى الحبيب وابتعد عن العدو، فكيف لا يفرح به محبة محبه، كيف لا يفرح به محبه وهو الله أعظم فرح وأكمله، كيف يفرح به أعظم فرح وأكمله. الشاهد أقوى شاهد تؤيده الفطرة والعقل، فلو لم يخبر الصادق المصدوق بما أخبر به من هذا الأمر العظيم لكان في الفطرة والعقل ما يشهد به. يعني ابن القيم يقول لو حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر بهذا الحديث ينبغي أن نتصور هذا الحديث لما نراه من نعم الله ومنه وكرمه سبحانه عز وجل. الفطرة تشهد بهذا والعقل يشهد بهذا. الفطرة، ربنا خلقني مكرما ومفضلا، كان ممكن أكون فأرا، كان ممكن أكون صرصارا، كان ممكن أكون قطة، لا إله إلا الله، كان ممكن أكون ترابا يدوسوني بالأقدام، كان ممكن أكون عذرة أو بولا، خلقني إنسانا وكرمني ورفعني. فالفطرة تقول إن الله يحبنا، الله يحبنا يا أخواننا، الله يحبنا يا أخواننا، الله يحبنا يا أخواننا، لابد أن نحبه. فإذا انضافت للشريعة المنزلة إلى الفطرة المكملة إلى العقل الصحيح المنير، فذلك الذي لا غاية له بعده. لو صلحت الفطرة مع هذه الشريعة العظيمة جدا، مع صراحة العقل، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فأبدع ابن القيم رحمه الله في الكلام على الفرح الإلهي، والكلام على بيان الصفقة العظيمة، وصار الإنسان هنا يتأكد أن الله يحبه، فليحافظ على هذا الحب ولا يضيع هذا الحب. قال فصل: ومتى أراد العبد شاهد هذا من نفسه. لو الإنسان يريد يتأكد، مع أن لا حاجة والله، فلينظر إلى الفرحة التي يجدها بعد التوبة النصوح. الإنسان فينا ما بيرتكب ذنوب، وكلنا مذنبون خطاؤون، ثم إذا الواحد فينا وفق للتوبة يجد في نفسه وفي قلبه فرحة عظيمة جدا. قال: فلينظر إلى الفرحة التي يجدها بعد التوبة النصوح، والسرور واللذة التي تحصل له، والجزاء من جنس العمل. فالله أكبر. فإذا كان الإنسان يفرح فالله يفرح. فلما تاب إلى الله ففرح الله بتوبته، أعقبه فرحا عظيما. وهنا دقيقة قل من يتفطن لها. قال هنا شيء وكم هي الدقائق، يعني اللطائف والنكت العظيمة التي يلتفت إليها ابن القيم ونحن لا نلتفت. قال: قل من يتفطن لها إلا فقيه في هذا الشأن. وأنت والله يا ابن القيم نعم الفقيه، وهي أن كل تائب لابد له في أول توبته من عصرة، ومن عصرة وضغطة في قلبه، من هم أو غم أو ضيق أو حزن. الإنسان فينا إذا ارتكب ذنبا هو يشعر، إذا كان فيه خير يشعر بألم، ضيق في صدره، هم شديد جدا، كيف فعلت هذا، كيف أذنبت في جنابي في حق الله عز وجل وفي جنب الله تبارك وتعالى، يحدث له حزن، وهذا هو بداية الندم، والندم هو التوبة. ولو لم يكن إلا تألمه بفراق محبوبه، فلينضغط لذلك وينعصر قلبه ويضيق صدره. إذا كان هذا يغضب ربه، فينبغي للعبد أنه يشعر أنه طالما اتجه إلى عدو الله واتجه إلى المعصية أو البدعة، فإنه قد بعد عن الله عز وجل، وهذا شيء لابد أن يصيبه بألم وحزن شديد. ولو لم يكن إلا تألمه بفراق محبوبه، فينضغط لذلك وينعصر قلبه ويضيق صدره. فأكثر الخلق رجعوا من التوبة ونكسوا على رؤوسهم لأجل هذه المحنة. سبحان الله. فبعض الناس قد ينتكس حاله بعد التوبة ويرجع مرة أخرى للعدو، وبعض الناس بعد التوبة يشعر بذل عظيم لله عز وجل، فيفوز فوزا عظيما. والعارف الموفق يعلم أن الفرحة والسرور واللذة الحاصلة عقيب التوبة تكون على قدر هذه العصرة. بعد الألم والحزن يشعر الإنسان بانفراج وفرح في قلبه إذا تاب فعلا توبة النصوح، وابتعد فعلا عما يغضب الله. فكلما كانت أقوى وأشد، كانت الفرحة واللذة أكمل وأتم. ولذلك أسباب عديدة، أسباب عديدة. هنا ابن القيم سيتكلم عن أسباب هذا الفرح والانفراج والانشراح الذي يحدث في صدره بعد التوبة. قال: منها أن هذه العصرة والقبضة دليل على حياة قلبه. طالما قلبه حزين يبقى لسه حي، لم يموت، دليل على حياة قلبه وقوة استعداده. ولو كان قلبه ميتا واستعداده ضعيفا لم يحصل له ذلك. نعم. فالندم إخواننا، الندم على الذنب، هذا يدل على حياة القلب. قاعدة: الندم على الذنب دليل على حياة القلب. وأيضا فإن الشيطان لص الإيمان، الشيطان يحاول يسرق إيمانك، واللص إنما يقصد المكان المعمور، وأما المكان الخرب أو المكان الخراب الذي لا يرجو أن يظفر منه بشيء فلا يقصده. فإذا قويت المعارضات الشيطانية والعصرة، دل على أن في قلبه من الخير ما يشتد حرص الشيطان على نزعه منه. كون الشيطان يأتيك ويحاول يوسوس لك، معناه أنه يريد يسرق، وإذا أنت قلبك فيه غنى، فيه ثروة عظيمة في القلب. الشيطان يحاول سرقة الثروة من القلب، وأعظم ثروة هي الإيمان. وأيضا فإن قوة المعارض والمضاد تدل على قوة معارضه وضده، طالما انك بتعارض الشيطان فانت قوي تتخذ عدوا تقاتله. ومثل هذا اما ان يكون رأسا في الخير او رأسا في الشر. فالشخص الذي عنده قوة اما ان يكون رأسا في الخير واما ان يكون رأسا في الشر يعارض قوى الايمان. فان النفوس الابية القوية ان كانت خيرة رأست في الخير، وان كانت شريرة رأست في الشر. فهنا السؤال، هل نفس ابي بكر قوية؟ نعم، اقوى النفوس بعد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هل نفس ابي جهل قوية؟ نعم، لانه كان رأسا في الشر، فهو نفسه قوية على الشر. وكذلك ابي لهب، وقبلهما فرعون وهامان والشيطان. وايضا فان بحسب موافقته لهذا العارض وصبري عليه يثمر له ذلك من اليقين والثبات والعزم ما يوجب زيادة انشراحه وطمأنينته. الإنسان على قدر قوته على قدر قوته في معارضة الشيطان، فإن هذا يجعل صدره ينشرح ويطمئن قلبه. وأيضا فإنه كلما عظم المطلوب كثرت العوارض والموانع دونه، والمطلوب العظيم الجنة، فلذا حفت بالمكاره. هذه سنة الله في الخلق، فانظر إلى الجنة وعظمها وإلى الموانع والقواطع التي حالت دونها حتى أوجبت أن ذهب من كل 1000 رجل واحد إليها. الله أكبر، من كل 1000 رجل ينجو واحد يدخل الجنة والباقي في النار. وانظر إلى محبة الله والانقطاع إليه والإنابة إليه والتبتل إليه وحده والأنس به واتخاذه وليا ووكيلا وكافيا وحسيبا. فالله هو الولي وهو الوكيل وهو الحسيب. هل يكتسب العبد شيئا أشرف منه؟ لا والله. وانظر إلى القواطع والموانع الحائلة دونه حتى قد تعلق كل قوم بما تعلقوا به دونه، القواطع والشهوات والدنيا والشبهات، والطالبون له منهم الطالبون له منهم الواقف ما عمله والواقف ما علمه. لأن الناس إما الناس الصالحون يعني إما عابد وهذا واقف مع العمل، وإما عالم هذا واقف مع العلم، والواقف مع حاله وهذا طبعا يعني هو المحب لله عز وجل، والواقف مع ذوقه وجمعيته وحظه من ربه، والمطلوب منهم وراء ذلك كله. تمام. طيب قال والمقصود أن هذا الأمر الحاصل بالتوبة وهو الانشراح والفرح لما كان من أجل الأمور وأعظمها نصبت عليه المعارضات والمحن البلاءات كلها، ليتميز الصادق من الكاذب وتقع الفتنة ويحصل الابتلاء ويتميز من يصلح ممن لا يصلح. قال تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لا بد من الفتن والبلاء. وقال ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولكن إذا صبر على هذه العصرة هي الألم والحزن بسبب البعد عن الله قليلا أفضت به إلى رياض الأنس وجنات الانشراح. نعم، وهو الفرح بالتوبة، وإن لم يصبر لها انقلب على وجهه. والله الموفق، لا إله غيره ولا رب سواه. بارك الله فيكم، هذا درس عظيم جدا، رحمكم الله.